ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين خير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 88 من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد تركنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الحلقة الماضية يتضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الخاشع الخاضع المنيب: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قلت هذه هي مهمة الرسول، وهذه هي أهداف البعثة النبوية، وهذه هي الغاية منها، تلاوة القرآن الكريم تعليم الكتاب أي القرآن تعليم الحكمة التزكية. فالتزكية التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي ربع المهمة النبوية، ربع المهمة النبوية، ربع غايات البعثة، ربع مقاصدها، ويزكيهم. وقلت التزكية في لغة العرب معناها الطهارة والزيادة والنماء بلا تفصيل، فالتفصيل في موضوعه وقد فصلناه بفضل الله تبارك وتعالى في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب. التزكية الطهارة والزيادة والنماء، والمراد بها في الشرع تطهير النفس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح. تطهير النفس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح، تطهيرها من الأدران والأوساخ والذنوب والمعاصي، من الشرك، من الشك، من الشك، من الغل، من النفاق، من الرياء، من الحقد، من الحسد، من الهوى، من العجب، من الكبر، من الغرور، من الكذب، من شهادة الزور، من التخوين والتكذيب والباطل والدعوة إلى الضلال، إلى غير ذلك من أمراض. وتزكيتها بالتوحيد والإيمان والإخلاص واليقين والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والتفويض والخشية والاستعانة والاستغاثة به وحده، إلى غير ذلك من مقامات يجب أن تترقى فيها النفس حتى تصل إلى رضا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. لا تتعجب إن قلت لك كما يحتاج البدن إلى الأغذية التي تنفعه ولا تضره لكي ينمو، كذلك النفس، كذلك النفس لا تنمو ولا تزكو إلا بتطهيرها من هذه الأمراض والأدران وبتزكيتها بهذه الأعمال والمقامات. وقد أقسم الحق تبارك وتعالى، وقد توقفت عند هذا، قد أقسم الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم 11 قسما على فلاح من زكى النفس، وخيبة وخسران وهلاك من أهملها ودساها، دفنها في تربة المعاصي ووحل الذنوب، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الله جل جلاله يقسم، وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، يقسم مرة مرتين، يقسم 11 قسما على قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا يدلنا دلالة واضحة على جلال التزكية وأهمية التزكية، وعلى خسران وخذلان وخيبة من أهمل نفسه وتركها. فالناس صنفان لا ثالث لهما، صنف قاد نفسه وألهبها بصياط الخوف من الله والحب له فقادته إلى كل خير للدنيا وللآخرة، وصنف قادته نفسه وقهرته وجعلته مطية إلى كل شر وإلى كل خسران في الدنيا والآخرة، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذا قدم الحق تبارك وتعالى في 3 مواضع في القرآن الكريم التزكية على التعليم للقرآن وللحكمة، وهذا إن دل فإنما يدل على جلال التزكية وأهميتها، إذ ما قيمة العلم وما قيمة الحكمة بلا تزكية للنفس، ما قيمة العلم بلا تزكية للنفس، بلا إخلاص، بلا إيمان، بلا تواضع، بلا انكسار حقيقي لله، بلا خفض لجناح الذل لخلق الله. ما قيمة العلم إن لم يورثني الخشية منه سبحانه، إن لم يورثني قيام الليل، إن لم يورثني الأدب، إن لم يورثني التواضع، إن لم يورثني العمل الصالح. ما قيمة العلم وما قيمة الحكمة إن لم أكن حكيما في أقوالي وأفعالي وأحوالي، إن لم أنظر إلى مآلات كل قول وفعل يصدر عني أو مني. ما قيمة العلم والحكمة بلا تزكية حقيقية للنفس؟ لذا قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر، هذا كلام من خلق، وهو الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. دعاء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قدم فيه تعليم الكتاب والحكمة على التزكية، وهذا ما يقتضيه دعاء الداعي إلى الله، هذا ما يقتضيه دعاء الداعي إلى الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ليصلوا إلى مرحلة التزكية. هذا مقتضى دعاء بشري من خليل الرحمن، وهذه هي سياقاته الحقيقية والطبيعية. لكن حين يأتي الكلام من الله الذي خلق والذي يعلم من خلق، ويعلم أنه لا بد للإنسان بعد التلاوة مباشرة من تزكية للنفس ليكون مؤهلا لتعلم القرآن والحكمة تعلما يدفعه إلى العمل ليترقى بهذا العمل في مقامات الإحسان إلى الله جل وعلا، فيقدم حينئذ ربنا الخالق التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه آية سورة آل عمران، آية سورة الجمعة. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية سورة البقرة التي سنأتي لها مرة أو إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى، قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا، رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقدم الله هنا أيضا في آية سورة البقرة التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، وهنا إضافة أخرى سنتوقف عندها في موضعها: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقدم التزكية على كل هذا ليه؟ قلت: لأن العلم بالقرآن والسنة إن لم يورثك التزكية للنفس فلا قيمة له. ما قيمة العلم إن لم يورثني عفة في لساني وخشية في قلبي وغضا في بصري وانكسارا في كياني كله وجوارحي لربي سبحانه؟ ما قيمة العلم إن لم يأمن الخلق مني؟ ما قيمة العلم إن لم يحبني الخلق؟ ما قيمة العلم إن لم أحقق النفع للخلق، أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك، أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. يا أخي لم يسلم الناس من لسانك، لسانك لم يعرف العفة ولم يعرف الأدب. أي دين تعلمته وأي علم تعلمته، بل وأي دين تعلمه ولسانك ليس عفيفا وقلبك ليس طاهرا منيبا خاشعا خاضعا لله جل وعلا، لست مؤدبا مع أهلك ولا مع إخوانك ولا مع الخلق ولا مع طلابك ولا مع المدعوين، ما قيمة العلم؟ نعم كلنا نحتاج إلى تزكية. خطر ببالي وأنا أعد الحلقة وقلت سبحان الله، أول حلقة للتفسير في العام الميلادي الجديد عن التزكية، فخطر في قلبي أن يكون هذا العام عاما للتزكية. نعم فلنجعله عاما للتزكية، لنعود مرة أخرى إلى الله، لنفيء إلى الله جل وعلا. فلنجعله عاما لتطهير النفوس من الأمراض والأدران والأوساخ والذنوب والمعاصي. لا نصرة إلا بالتزكية، ولا عز ولا تمكين إلا بالتزكية، ولا تقدم للأمة ولا انتفاع بعلم ديني شرعي أو مادي إلا بالتزكية. لا تقدم في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإعلامية والأمنية وغير ذلك من المجالات إلا بالتزكية، إلا بالتزكية. نعم حاكم ذو دين وذو خلق وذو تزكية نعمة على نفسه وعلى أمته، وحاكم بلا تزكية بلا دين بلا خلق نقمة على نفسه وعلى أمته، وعالم عالم ذو دين ذو تزكية نعمة ورحمة على نفسه وعلى أمته، وعالم بلا خلق وبلا تزكية كبر كبر وعجب وغرور وإفساد لنفسه ولأمته. نحتاج إلى التزكية. مهندس مسؤول عن مشروعات ما في الأمة لم تزكى نفسه بالأمانة، بالتخلص من الشح والجشع على السواء والطمع، خراب وإهلاك وتدمير وهدم للمشروعات وللمباني على رؤوس ساكنيها. واذكر ذلك في كل مجال من مجالات الحياة. نعم نحتاج إلى تزكية، إلى تزكية للنفس من الرياء، من العجب، من الكبر، من الغرور، من الهوى، من كل هذه الأمراض. والله لن ننصر إلا بالتزكية. لذا لا تعجب إذا قلت لك لقد قدم الله في كل مواضع القرآن الكريم الثلاثة التي ذكرتها، قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة وعلى تعليمهم ما لم يكونوا يعلمون. قدم التزكية. التزكية يا أخوانا مش مجرد كلمة يطلع شيخ أو محاضر أو داعي إلى الله في حلقة كهذه ويتكلم عن التزكية، إطلاق ده التزكية دين، التزكية منهج. التزكية دي لا تتم إلا بمجاهدة شديدة جدا، وإلا بمحاسبة حقيقية لهذه النفس. بدون هذه المجاهدة والمحاسبة لن تصل أبدا إلى مقام التزكية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طب خلي بال حضرتك في نقاط سريعة، لأن الحلقة مش عاوز أقضيها كاملة في التزكية وإن كنا في أمس الحاجة إلى ذلك. التزكية إخواني تحتاج إلى محاسبة، والمحاسبة هي الخطوة الأولى العملية على طريق التزكية، يعني خطوة عملية لتصل بها أو من خلالها إلى مقام التزكية. والمحاسبة مش مجرد كلمة، لا ده المحاسبة أيضا منهج له خطوات. أول خطوة المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. يا الله، شايف الخطوة العملية الأولى على طريق المحاسبة؟ يلا الآن، أنت أخي الفاضل وأنت أختي الكريمة الآن وأنت جالس تسمعني، ادخل الآن في مقام المحاسبة، هذا مقام من مقامات الإحسان. ادخل الآن، هيا افتح الباب وادخل وقايس بين نعم الله عليك الظاهرة والباطنة. لا تقف عند نعمة المال فحسب، هذه نعمة لكن ليست كل النعم. الرزق كما قال ابن منظور في لسان العرب هو ما تقوم به حياة كل كائن حي مادي كان أو معنوية، هذا الرزق. يبقى العلم رزق، والإيمان رزق، والحكمة رزق، والأدب رزق، والخلق رزق، والولد الصالح رزق، وطلب العلم رزق، وقيام الليل رزق، وغض البصر رزق، والصدق رزق، وعفة اللسان رزق، والأدب رزق، والحلم رزق، والمال رزق، والزوجة رزق، والولد رزق، إلى غير ذلك. انظر الآن إلى نعم الله عليك، من كل هذه النعم الظاهرة والباطنة. الباطنة بأعلى النعم وأغلى النعم، الحب والتفويض والإنابة والخشية والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة، مقامات مقامات بأعلى النعم، أعلى النعم. نحن لا ننظر إلا إلى النعم الظاهرة، بل وإلا إلى المال فقط، إلى الماديات فقط. يعني قل من ينظر إلى قيام 3 ساعات في الليل على أنها نعمة من أجل ما أنعم الله بها عليه، قل من ينظر إلى هذه النعم. قل من ينظر إلى نعمة أن تعرض عليه الفتنة فيغض بصره عنها وكأنها أصلا ما عرضت عليه، نعمة من أجل النعم. أن تجلس في مجلس وتذكر فيه الغيبة وتقول اتقوا الله يا إخواني أنا لا أحب في مجلسي أن تذكر الغيبة أو أن يساء إلى مسلم، نعمة من أجل النعم، نعمة من أجل النعم. أن يساء إليك وأن ينال من عرضك ومن شرفك ومن دعوتك وأنت قادر على أن ترد الإساءة أضعافا مضاعفة، ثم يعينك ربك وأن تحلم ويوفقك لذلك ويرزقك عفة اللسان وطهارة القلب، نعمة من أجل النعم قل من ينتبه إليها، قل والله من يشكر ربه عليها. نعم احنا مش واخدين بالنا منها. النعم عندنا فلوس هي دي النعم، لا ده من اخر النعم، من اخر النعم. في النهاية الجوع ايه اللي يحصل؟ البدن يموت، بس لو مات على التوحيد ولو مات على الطاعة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، لكن انظر الى صورة التمتع وكيفية الطعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هذا ليس حكم أنا بل حكم الخالق جل جلاله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة إيه؟ والنار مثوى لهم. إذن ما قيمة التمتع؟ ما قيمة الطعام؟ ما قيمة الشراب؟ والنار مثوى لهم، بئس المثوى وبئست الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الخاتمة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يبقى أول خطة على طريق المحاسبة إيه؟ قايس الآن بين نعم الله عليك الظاهرة والباطنة، وبين إيه؟ وبين جنايتك وتقصيرك وجرمك في حق ربك. أنا أسأل نفسي، أنا أستحق ما أنا فيه من نعم؟ لا والله، لا والله، وأقسم بالله ثلاثا لا والله، مع تقصيري وجرمي في حق ربي سبحانه وتعالى، ما الذي أقدمه لربي جل جلاله؟ نظير نعمة واحدة، مش هتكلم عن النعم، نظير نعمة واحدة أنعم بها علي، ألا وهي نعمة الإسلام. ما الذي قدمته؟ ما الذي قدمته أخي؟ ما الذي قدمته أمي وأختي وابنتي؟ نعمة الإسلام بس. ما أنت ما عملتش حاجة ولا أنا عملت حاجة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما نحن نشأنا في بيوت مسلمة أسلمت وأذعنت وانقادت ووحدت ربها جل وعلا، فنشأنا موحدين بلا اختيار منا، والله بلا اختيار. أنت ولدت موحدا لله تبارك وتعالى، ولدت مفطورا على التوحيد، ونشأت في بيت موحد موحد فنشأت موحدا. النعمة دي تشكر ربنا عليها ازاي؟ هتشكر ربنا عليها ازاي دي؟ ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. تبدي منك دي؟ ده فضل الله يؤتيه من يشاء. الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى التي يهبها ربنا جل وعلا لمن يشاء من خلقه ومن عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بغير كسب منك. فرق كبير بيني وبين من كان على غير الإسلام وبحث عن الحق والحقيقة وقرأ وسافر ورحل إلى أن شرح الله صدره ووفقه الإسلام، فرق كبير بين هذا وذاك. فأنا وأنت نشأنا مسلمين بفضله واختياره سبحانه وتعالى. قايس بين نعم الله عليك، بين هذه النعمة وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك وجرأتك عليه في الليل والنهار وفي الخلوة، تتجرأ عليه في الخلوة ما لا تستطيع أن تفعله إذا علمت أن والدك ينظر إليك، أو أن أمك تنظر إليك، أو أن ابنك أو ابنتك تنظر إليك، والله لا تجرؤ. وأنت بكل جراءة تبارز الله جل وعلا في الخلوة بالمعاصي، وتظن أنه سبحانه وتعالى لا يراك أو لا يسمعك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى قايس الآن بين النعم، ستعلم يقينا أن ما أنت فيه من نعم ظاهرة وباطنة إنما هو محض فضل الله عليه، فتنكسر إلى ربك تبارك وتعالى وتجدد التوبة والأوبة إليه وتعاود العودة إليه سبحانه وتعالى، وأنت على يقين أنك مقصر في حق ربك، ارتكبت في حقه سبحانه وتعالى من الجنايات ما لا تستحق به أن ينعم عليك بنعمة واحدة، فذلك محض فضله عليك وذلك محض منته عليك سبحانه وتعالى. خطوة الثانية، التمييز بين النعمة والفتنة. خطوة الثانية على طريق المحاسبة، التمييز بين النعمة والفتنة. يعني ايه؟ يعني انت عندك نعم، هل النعم دي نعم حقيقية أم محن وفتن ابتليت بها واستدرجت بها وأنت لا تدري؟ ما هي دي المحاسبة الحقيقية. أنا غارق في نعم الله جل جلاله، طب النعم دي نعم ولا محن؟ منح ولا محن؟ منح ولا محن؟ نعم ولا فتن؟ اعرف ازاي؟ الترمومتر الحقيقي ضعه معك وقس به كل نعمة لتميز بين النعمة والفتنة والمنحة والمحنة. الجواب في كلمات قليلة، إذا كان ما بين يديك من نعم يقربك من الله تبارك وتعالى فهي المنح، وإذا كان ما بين يديك من نعم يبعدك عن الله تعالى فهي المحن، وأنت مستدرج ومفتون بها وأنت لا تدري ولا تشعر. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أما إذا ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا ليس الأمر كما تفهمون، ليس الأمر كما تدعون وتزعمون، ليس كل من أنعم الله عليه يكون قد رضي عنه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أي فرح بطر وأشر وكبر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أما فرح الطاعة فعلى العين والرأس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس كل من أنعم الله عليه يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق الله عليه أو ابتلاه يكون قد غضب عليه، كلا. لقد ابتلى الله الأنبياء وابتلى الله الرسل، كل الرسل، وعلى رأسهم إمامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضيق عليهم. فليس هذا دليلا على غضب الله، حاشا وكلا، كلا. يبقى إذن تميز بين النعم والفتن. الخطوة الثالثة باختصار اتهام النفس. اتهم نفسك يا أخي، وأنا أتهم نفسي، أنا والله العظيم أنا أتهم نفسي، وأنت اتهم نفسك. إيه الكبر اللي احنا فيه ده؟ وإيه العجب اللي احنا فيه؟ وإيه الغرور اللي احنا فيه؟ الواحد منا الآن يتكلم وكأن كلامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويرى نفسه إلها لا يخطئ، وينظر إلى الآخرين بازدراء واحتقار وكأنه قد اختزل الحق كله له، واختزل الحقيقة كلها عنده. اتهم نفسك يا أخي. قال سهل بن حنيف، وأظن أن كثيرا منا لا يعلم من هو سهل بن حنيف رضي الله عنه. سهل بن حنيف حليم العرب، حكيم العرب، الرجل الذي كان إذا غضب شهر لغضبه 1000 سيف، وفي رواية 10,000 سيف. ليه؟ لأن قومه يعلمون أنه لا يغضب إلا إذا كان الغضب مستحقا، لأنه حليم، لا يغضب للفوارغ والتوافه والسفاهات، وإنما للأمر الذي يستحق الغضب. هذا الرجل الحليم قال يوم صفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. يا خبر! فبيقول لك اتهم رأيك، يعني ما فيش داعي للفزلكة، ما فيش داعي أنك تتصور أنك على الحق المبين الأكمل، وأن غيرك بلا استثناء على الضلال وعلى الباطل. ده عجب وكبر مقيت. اتهم نفسك دايما دايما، في حال العطاء وفي حال المنع، في حال الطاعة وفي حال المعصية. ايه يا مولانا الشيخ؟ طب في حال المعصية ماشي، انما اتهم نفسي في حال الطاعة. ايوه اتهم نفسك ايضا في حال الطاعة. هل اكملت الطاعة؟ هل هي الطاعة المرادة لله ورسوله؟ هل قبلها الله عز وجل منك؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يا اخي لقد اتهم النبي نفسه، لقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. اي والله، كيف ذلك؟ روى البخاري وغيره لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، ممن شهدوا بدرا، والرسول يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح. عثمان بن مضعون لما مات دخل عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، وذكى سيدنا رسول الله حتى سالت دموعه على خدي عثمان بن مضعون، فليلقى عثمان بن مضعون ربه ودموع رسول الله على خديه وكفى. وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند الرواية في مسند الإمام أحمد ضعف، لكن العلامة أحمد شاكر قد حسن إسنادها، قبله رسول الله وبكى وسال الدموع على خديه. هذا البطل الجليل الكريم لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها وما يدريك أن الله أكرمه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما يدريك أن الله أكرمه. قالت سبحان الله، فمن يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر ربهم جل وعلا وعرفوا جلاله. رسول الله يقول والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وأنتم تتابعون وتشاهدون، تشاهدون الخواتيم لكثير من الخلق، أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة يا أرحم الراحمين. تتابعون كيف تتحول القلوب، كيف تبيع الدين بدنيا حقيرة زائلة بمناصب فانية، كيف يخون الخلق من أجل دنيا زائلة. أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بخاتمة الإيمان، وأن يطهر باطننا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى اتهم نفسك واتهم نفسك أيتها الأخت الفاضلة لخطوات سريعة على طريق المحاسبة. يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة غدا عمن حاسب نفسه في الدنيا. قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحساب يخف يوم القيامة عمن حاسب نفسه هنا. يبقى التزكية تحتاج إلى محاسبة، بعد المحاسبة دي تنقلك إلى مقام العمل، والعمل ده ينقسم إلى قسمين، قسم تخلية وقسم تحلية. التخلية أن تطهر النفس بقى من الشرك، من النفاق، من الرياء، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من الضلال، من القذف، من الافتراء، إلى غير ذلك من هذه الأمراض التي تذبحنا وتقتلنا الآن إلا مرحم ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقام الثاني من مقامات العمل، ألا وهو التحلية بالعمل الصالح، بتحقيق التوحيد، بتجديد الإيمان بعد تحقيقه، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد بعد التحقيق. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. احتاج إلى تجديد بالمحافظة على الصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالعمرة والحج للمستطيع القادر، بالصدقة، بالإنابة، بالتوبة، بالخشية، بالتفويض، بالتوكل، بالذبح له، بالاستعانة له، بالذبح له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسك هنا بمعنى الذبح في معنى الآية، قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي قل إن صلاتي ونسكي من أهل العلم من قال العبادة كلها، وقد بينت ذلك في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يكفي هذا في مقام التزكية، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم الحكمة ويزكيهم، هي دي الغاية، هذه الغاية من التلاوة وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة ويزكيهم. وأنا ذكرت قبل ذلك أن حلقات التفسير ليست لمجرد بيان معاني الكلمات والمفردات إطلاقا، عد إلى ذلك في أي كتاب من كتب التفسير، لكن المراد بحلقات التفسير أن نسقط هذه الآيات لنربي به أنفسنا وأمتنا كما ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، أي بهذا القرآن، الأمة، وزكى بها به نفوسها، زكى به نفوس أفرادها، وهذب به أي بالقرآن أخلاقهم وضمائرهم، وأقام بهذا القرآن الإسلام دولة وأمة من فتاة المتناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله الله على هذه الخاتمة الجميلة وعلى هذا الاختيار الجليل البديع لهذين الاسمين الكريمين الجليلين من أسماء الله تعالى في مناسبة بديعة لهذا المقام ولهذا الدعاء، إنك أنت العزيز العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة العزة، متضمن لصفة العزة، والعزة أنواع، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر، فلا يعلم قدر العزيز إلا العزيز، وما قدر الله حق قدره. عزة القدر، العزيز اسم متضمن للعزة الكاملة، لعزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. وعزة القدر معناها أنه لا يعلم قدره إلا هو، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعزة القهر، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز الذي لا يقدره الخلق حق قدره، والذي لا يغلب ولا يقهر، من الذي يعصمنا من أهل الباطل وأهل الكفر إلا الله؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ فعزة الامتناع أن يناله أحد بأذى، جل جلاله على العرش استوى، الكون كله في قبضته وتحت قهره وسلطانه وفي ملكه، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يعزب عن علمه شيء في هذا الكون كله، بل لا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وبأمره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فعزة القهر أنه سبحانه وتعالى هو العزيز الغالب الذي لا يقهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وعزة الامتناع، فالكل خاضع لقهره ولسلطانه ولإرادته سبحانه وتعالى. ونحن نبين حتى لا التبس الأمر على كثير من الناس، نبين أن فارقا كبيرا بين الإرادة الكونية القدرية التي نتحدث عنها هنا وبين الإرادة الشرعية الدينية، حتى لا التبس الأمر على البعض. عزة الامتناع لا يقع في كونه شيء إلا بإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى، وعزة القهر لا يقع في كونه شيء إلا بإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. أما الحكيم فهو اسم كريم أيضا من أسمائه الحسنى، المتضمن لصفة الحكمة الكاملة. والحكيم ذو الحكم والمحكم نوعان، ذو الحكم الحاكم الذي لا معقب لحكمه، والحكيم هو المحكم الذي يحكم الأشياء ويتقنها ويضعها في مواضعها. فالحكمة إذن نوعان، حكمة في خلقه وحكمة في شرعه. حكمة في خلقه، خلق الخلق جميعا بحكمة. يا أخي أنا أعجب، أنا أنسب لنفسي الحكمة في كل تصرف، إن أعطيت ولدي فأنا حكيم، وإن منعت عنه العطاء فأنا حكيم، وإن عاقبته فأنا حكيم، وإن كافأته فأنا حكيم، وإن سافرت فأنا حكيم، وإن أجلت السفر فأنا حكيم، وإن بنيت فأنا حكيم، وإن تركت فأنا حكيم. سبحانك ربي، أنسب لنفسي الحكمة في كل صنيع، وأنفي الحكمة عمن رزقني الحكمة في عطائه وفي منعه. يا للعجب ويا للجراءة. الله جل جلاله هو الذي يؤتي الحكماء الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. فالحكيم هو الذي أحكم وأتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر انظر مرة واثنين وثلاثة أربعة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وبعدين ولقد زينا السماء الدنيا، الآيات، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني إيه؟ يعني خلق الله عز وجل كل شيء في الكون لحكمة وبحكمة، ثم هدى هذا المخلوق للقيام بالوظيفة التي من أجلها وجد وخلق. خلق الله الخلق بحكمة ولحكمة، وهدى هذا المخلوق أيا كان من بني الإنسان أو من عالم الحيوان أو من عالم الطيور أو من عالم الأسماك أو من عالم الجن إلى غير ذلك، هداه للقيام بدوره ووظيفته التي خلق من أجلها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى العين، انظر إلى خلقها العجيب وإلى مكانها العجيب، كيف أحيطت أو كيف وضعت في هذه العلبة العظمية القوية المتينة التي تتحمل، وكيف أحيطت بالرموش والأهداب لتمنع عنها العرق أو الماء. ثم انظر إلى ماء العين، وانظر إلى ماء الأنف، وانظر إلى ماء الفم، وانظر إلى ماء الأذن. فماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الفم حلو عذب، وماء الأذن مر، وأصل هذا الماء واحد وهو رأس الإنسان. ثم انظر إلى اللسان، وانظر إلى هذه البوابة المنيعة الدقيقة التي تقوم بدورها على أعظم نسق، لسان المزمار، متى يفتح ومتى يغلق، أو متى يفتح ومتى يغلق. ثم انظر إلى المريء وإلى الجهاز التنفسي، ثم انظر إلى البلعوم وإلى الجهاز الهضمي، وانظر إلى الأمعاء الدقيقة وإلى الأمعاء الغليظة وإلى نهاية الأمعاء الغليظة، حتى يخرج مخلفات، تخرج مخلفات الطعام إلى غير ذلك. وأنت نائم لا علاقة لك بكل هذا، بعمل أي عضو من أعضاء هذا الجسم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انتقل إلى عالم النمل، إلى عالم النحل، إلى عالم الأسماك، إلى عالم الطير، انتقل إلى النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انظر إلى كونه سبحانه وتعالى، من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، ورب الكعبة ما من شيء في الكون إلا وهو ينطق بوحدانيته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله. الحكمة، يبقى الحكمة نوعان، الأول أنه خلق كل شيء بإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فخلق المخلوقات كلها على أحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوق خلقه اللائق به، وهداه للقيام بدوره والوظيفة التي خلق ووجد من أجلها. ثم بعد ذلك انظر إلى حكمته في تشريعه سبحانه وتعالى، فإنه شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل الوصول إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. اشتمل شرعه على كل خلق. أخي خذها قاعدة مني، أصل لا يتزحزح ولا يتبدل ولا يتغير. أي شر في الدين أو في الدنيا اعلم بأنه ليس من دين الله، وأي خير للدين وللدنيا اعلم بأن دين الله قد جاء به وأمر به. عاوز آية جامعة لهذا المعنى؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده الدين يا أخي. الدين رحمة كله، وعدل كله، وخير كله، وإحسان كله، وتسامح كله، وبر كله، وجمال كله، وجلال كله، ومصلحة كله، وسعادة في الدنيا والآخرة. وكل شر، كل قتل ودماء بغير حق وظلم وكذب وخيانة وقذف وبهتان وضلال وإفساد إلى غير ذلك، مش من الدين. ولو تغنى بهذا من تغنى، ولو فعل هذا وقال هذا من قال من فعل، لا علاقة لنا بمن قال ولا بمن فعل، فلا يوجد مخلوق على وجه الأرض حجة على دين الله وعلى الإسلام. لا، لا تحاكم الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه. يا أمة الإسلام، يا أهل الأرض، لا تحاكم الإسلام بخطأ بعض المنتسبين إليه، فلا يوجد أحد حجة على دين الله تبارك وتعالى إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لطيفة واحدة في دقيقة بس قبل أن أختم الحلقة، من أرق اللطائف أن الله لم يستجب دعاء إبراهيم إلا بعد قرون طويلة. أنت خدت بالك من اللطيفة دي؟ شوف إبراهيم بيدعو فين، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآيات. هل تعلم أن الله ما استجاب دعاء إبراهيم وما بعث هذا الرسول إلا بعد مئات بل آلاف بل آلاف السنين؟ أمال أنت مستعجل على الدعاء ليه؟ أنت تركت الدعاء ليه؟ هذه لطيفة لا ينبغي أن ننساها. لم يستجب الله دعاء الخليل فبعث سيد النبيين في ذرية إبراهيم إلا بعد مئات السنين، بعد قرون طويلة. فلا تتعجل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والحديث الصحيحين. لا، لا تستحسر، لا تدع الدعاء. تكسلت لي في الدعاء؟ لماذا تركت سهام الليل؟ لماذا استغنيت عن التذلل والتضرع لله جل وعلا؟ نحن في أمس الحاجة إلى التضرع بين يديه، إلى الانكسار بين يديه، إلى الذل بين يديه. بالليل كده اطرح جوارحك وقل ببكاء: هذا عبدك المحب لك، الذليل إليك، المسكين المحتاج إليك، طارح قلبه بين يديك بذل وانكسار وحب وافتقار وتوبة واستغفار: أتراك تقبلني يا عزيز يا غفار؟ قم بالليل ادعو، لا تترك الدعاء أبدا، لا تستحسر أبدا. أنت في حاجة إلى هذا الحبل حتى لا تقع، حتى لا تغرق، حتى لا تهلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما تقولش أنا دعوت كتير بس ما استجبش لي ربنا سبحانه وتعالى. لا، ادعو وكن على يقين أن دعاءك ما ضاع ولن يضيع. عاوز دليل؟ خذ هذا الدليل الجميل في رواية في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من سند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال: الله أكثر وأطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، وأن يزكي نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العالمين.